قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم قد حانت الصلاة، أي في الألفاظ التي نقلت فيها الكراهة ولا كراهة. قال عن أبي ظبيان أنه كره أن يقول قد حانت الصلاة. عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يقولوا قد حانت الصلاة، فقال: إن الصلاة لا تحين، وليقولوا قد حضرت الصلاة. رواهما ابن أبي شيبة. ولكن لا يلتفت إلى هذا النهي إن صح عنهما، أي عن أبي ظبيان وإبراهيم، لأن هذا اللفظ مما استفاض في السنة في الصحيحين وغيرهما. لا بأس أن يقول قد حانت، يعني جاء حينها ووقتها، فليس في ذلك كراهة. قولهم القرآن كاللبن كلما مخطته ظهرت زبدته، كلما مخطته أي رججته وهززته، ومخض اللبن معروف، مخض الذي تكون نتيجته أن يصير اللبن إلى حقين وزبدة يصنع منها السمن. كلما مخضته ظهرت زبدته. قال: هذه الكلمة ذكرها السيوطي في الإتقان. قال: وقد علم أنه لا يلزم في التشبيه أن يكون المشبه عين المشبه به من كل وجه، فمراد السيوطي أن القرآن كاللبن من جهة أن فوائده لا تنفد، كما أن اللبن كلما مخضته ظهرت زبدته فلا تنقطع، إلى آخر ما ذكره العلامة محمود الشكري الآلوسي المتوفى سنة 43 و300 ألف من الهجرة في كتابه المسك للأذفر في مناظرته مع أحد علماء الشيعة الإمامية، إذ قال الإمامي: إن هذا تشبيه باطل، ويجل كلام ربنا أن يشبه باللبن، فما ذلك من السيوطي إلا هفوة. فأجاب الآلوسي رحمه الله بذلك مطولا، فانظره حاصل الجواب أنه لا كراهة، لأن التشبيه إذا شبه شيء بشيء لا يلزم أن يكون مشابها له من كل وجه. قولهم قراءة فلان، قال ابن أبي شيبة في المصنف، وأيضا هذا التشبيه الذي سبق هو تشبيه قاصر، تشبيه مع أهم مع ماذا؟ مع معرفة مراد المصنف السيوطي، لكنه قاصر. من أي جهة؟ من جهة أن اللبن إذا مخض تظهر زبدته إلى وقت معين، هي تمام المخض، فإذا زيد عليها ضاعت وتفرقت في اللبن. نعم، والقرآن لا يشبع منه، كلما ردده الإنسان، وكلما كذلك أيضا نعم تأمل فيه استفاد خيرا، فهو كتاب مبارك. وأيضا تشبيه التدبر للقرآن بالمخض عما فيه من الحركة والاضطراب والجهد، هذا أيضا بعيد عن روعة البلاغة. نعم، لأن التأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن يمثل بالسكينة، وشيء يدل على الانسلال الذهني المناسب والسيلان والعيون الجارية ونحو ذلك. فعلى كل التمثيل فيه ما فيه من أكثر من جهة، لكنه مقصوده معروف، أن المقصود أنه إذا تأمله الإنسان أكثر استنبط منه أشياء أكثر. قال: قولهم قراءة فلان. قال ابن أبي شيبة في المصنف: من كره أن يقول قراءة فلان، وأخرج بسنده عن إبراهيم أنه كره أن يقول قراءة فلان وأن يقول كما يقرأ فلان انتهى، يعني قراءة شعبة، قراءة عاصم، قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة ابن مسعود، كره ذلك. والصحيح أنه لا كراهة، فإن المقصود بالقراءة قراءته فيما تلقاها بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا اللفظ مما استفاض على لسان السلف في الصحيحين وغيرهما. وقد جاء عن إبراهيم رحمه الله كراهة أشياء فيها نظر، في إثبات الكراهة نظر، مر منها شيء أشياء كثيرة، وهذا من ضمنها مما نقل عن إبراهيم، والصواب خلافه. قال: قولهم قسم الله بمعنى عطاء الله، وتقدم في قولهم عون الله. قال: قولهم قلت لك 100 مرة، يعني هل هذا كذب؟ تكون قلت له 2 3 4 5. جاء مرة ثانية قال كذا وكذا، فقلت له قلت لك 100 مرة الأمر على كذا وكذا. قال النووي رحمه الله: هذا ليس بكذب. لماذا؟ لأنهم لا يقصدون، العرب لا تقصد بذلك العدد، وإنما تقصد التكثير، تقصد التكثير. قال الغزالي، قال النووي رحمه الله: قال الغزالي: ومن الكذب المحرم الذي يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة، كقولهم قلت لك 100 مرة وطلبتك 100 مرة ونحوه. فإنه لا يراد به تفهيم المرات، بل تفهيم المبالغة. فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا، وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة، أي لا يعدها مرة بعد مرة بعد مرة، ما يدري 6 7 10 مرات، لم يأثم، وإن لم يبلغ 100 مرة. وبينهما درجات يتعرض المبالغ للكذب فيها، يعني لو قال له مرة واحدة ثم قال قلت لك 100 مرة كان قد أخطأ، قال له مرتين قال قلت لك 100 مرة أخطأ، لكن لو كرر عليه مرارا مرات ثم قال قلت لك 100 مرة أي قد بالغت في القول. قال النووي: قلت ودليل جواز المبالغة وأنه لا يعد كاذبا ما رويناه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فلا مال له. من الجهتين، من ذكر أبي الجهم ومن ذكر معاوية. قال النووي: ومعلوم أنه، يعني معاوية، كان له ثوب يلبسه، وأنه يعني أبا الجهم كان يضع العصا في وقت النوم وغيره، بالله التوفيق. يعني أبو الجهم لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل هذه القصة أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقت من زوجها خطبها 3، أو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن معاوية وأبا الجهم خطباها، فقال عليه الصلاة والسلام: وتستنصحه بمن تقبل؟ تقبل من؟ أتقبل أبا الجهم أم تقبل معاوية؟ فقال عليه الصلاة والسلام ناصحا لها والمستشار مؤتمن، قال: أما أبو جهم ولا يعد هذا غيبة، هذا من المواضع التي لا تكون فيها الغيبة المحرمة لأنه في باب النصح. قال لها: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، عصاه على عاتقه باستمرار. قيل في تفسير ذلك إنه كان ضرابا للنساء، كان ضرابا للنساء، عرفت حدته وشدته على النساء، وعصاه دائما على عاتقه، يضرب الأولاد أولاده، يضرب نساءه، فنصحها بمن هو أرفق. وقيل لا يضع عصاه عن عاتقه أنه كان كثير الأسفار، والمرأة تمل من الزوج إذا كثرت أسفاره، فنصحها أنها ربما تصيبها ضجر وملل بسبب كثرة أسفار أبي جهم لو تزوجها، من قولهم: ألقى عصا الترحال، ألقى عصا الترحال، أي أنه رحل ورحل ورحل إلى أماكن كثيرة ثم عاد إلى بلده فألقى عصا الترحال، معناه أنه توقف عن الرحلة، وهذا لا يضع عصاه عن عاتقه أنه كثير السفر. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فسرت معنى صعلوك بأنه لا مال له، كأنه عليه الصلاة والسلام علم من حال فاطمة وحال معاوية رضي الله تعالى عنهما جميعا أنه لا أنها أو أنها لا تتناسب مع العيش معه، لكونها قد تكون ممن يحتاج إلى مال، ومعاوية في ذلك الوقت كان فقيرا ما عنده مال. وليس معنى ذلك، ليس هذا نقصا في أبي الجهم ولا في معاوية، لأنه لو كان نقصا لنصحهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، قال للأول لا تسافر، وقال للثاني نعم اكتسب. ومعاوية رضي الله عنه كان من رجال قريش الذين كانت لهم ثروة في عند آبائهم ومكانة، عندهم دور وعندهم إلى آخره، لكن في ذلك الوقت لم يكن عنده مال. ثم قال لها: انكحي أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد شخص ثالث، لم تأتي فاطمة مستشيرة فيه، فكأنه أيضا خطبها لكنها لم تستشر فيه لأنها أعرضت عنه صفحا وذكرت الاثنين القرشيين، ذكرت أبا جهم وذكرت معاوية لأنهم كانوا من أشراف قومهم، وأسامة بن زيد زيد بن حارثة مولى رسول الله، وأسامة ابن مولى رسول الله، وكان عليه رضوان الله أسمر اللون. قالت: فكرهته، أي ما لما ذكر لها أسامة انقبضت، كرهته. فقال لها عليه الصلاة والسلام: انكحي أسامة فهو خير لك. قالت: فنكحته، أي قبلت به فتزوجت به، فجعل الله فيه خيرا كثيرا، واغتبطت، أي حصل أنها اغتبطت من النساء بهذا الزوج الصالح الفتى المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وأمره على جيش إلى الشام وهو في قبل بلوغ العشرين سنة، في سن 18 ربما أمره على جيش إلى الشام، وفي الجيش كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما. فالشاهد وقال عليه الصلاة والسلام: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. والذي نفسي بيده لقد كان حقيقا بالإمارة، يعني زيد بن حارثة الذي قتل في غزوة مؤتة. شاهد من هذا كله أن قوله عليه الصلاة والسلام صعلوك لا مال له إن مبالغة في ماذا؟ في فقره. لا يضع عصاه عن عاتقه مبالغة في ماذا؟ في شأنه وحاله. وقد كان ذاك عنده شيء من ثياب ودور وهي مال، والآخر عنده يضع عصاه عند قضاء حاجته أو عند استراحته أو عند نومه، فهذا ليس بحرام ولا مكروه أن تقول لشخص قلت لك 100 مرة إذا كنت قد كررت له ذلك مرارا. قال: قولهم قليل. قال ابن شبه رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر، وهو العمري فيه ضعف، عن نافع أن عمر رضي الله عنه، هذا فيه انقطاع، أن عمر رضي الله عنه غير اسم قليل وقال: أنت كثير بن الصلت، انتهى. قالوا في ترجمة كثير: خالي البراء ابن عازب. قال: قال البراء: كان اسم خالي قليلا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقال له: يا كثير، إنما نسكنا بعد الصلاة، أي الذبح بعد الصلاة. خرجه ابن منده من طريق جابر الجعفي، وجابر ضعيف، الأول فيه ضعف وانقطاع، والثاني فيه ضعيف جدا وهو جابر ابن يزيد الجعفي، فلا يثبت هذا من تغيير اسم قليل إلى كثير. لكن لا بأس، له وجه أن يغيره من قليل إلى كثير، لا بأس. قال: قولهم قم إن شاء الله. قال: مبحث لطيف انظره في إعلام واقعي، لو كنت اختصرته لنا رحمك الله، لو كان الشيخ اختصره لنا باختصار، لكن لحالة فيها شيء من تضيع الفائدة، ولا سيما أن الكثير من الناس ليس عنده الكتاب ولا يدري ماذا المقصود. قولهم قوس قزح. قال: أومأ البخاري قم، قولهم قم إن شاء الله، نعم هذا مبحث. وهناك مدينة وقالوا لها مدينة قم، هي في إيران، وكانت في زمن أول، نعم، هي من بلاد الإسلام التي فتحت. ومما يذكرون في البلاغة أن واليا كان على مدينة قم، فأرسل إليه الخليفة وقال له: يا والي قم، قد عزلناك فقم، يا والي قم، قد عزلناك فقم. فنظر فإذا هو ما لم يأتي شيئا يستدعي أن يعزل به، ما أحد شكاه ولا كذلك أيضا رفع شأنه إلى، لكن هكذا. فقال: ذلكم الوالي ما عزلتني إلا السجعة، ما عزلتني إلا السجعة. علي الخليفة هكذا ماذا فكر في سجعة مع قم: يا والي قم، قد عزلناك فقم. عجبته السجعة، رسل بها إلى صاحب قم عزله. وأما هنا في قوله قم إن شاء الله، قال ابن القيم رحمه الله: قوله قم إن شاء الله ولا تقم إن شاء الله، يعني هذا في مسألة ماذا بارك الله فيكم، يعني حين تقول له قم إن شاء الله، كل إن شاء الله، اشرب إن شاء الله، اذهب إن شاء الله، هل هذا يصح أم لا يصح؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وأما قوله قم إن شاء الله ولا تقم إن شاء الله فلا فائدة في هذا الكلام، إذ قد علم أنه لا يفعل إلا بمشيئة الله، فأي معنى لقوله إن شاء الله؟ إن شاء الله لك القيام فقم، وإن لم يشأه فلا تقم. نعم، لو أراد بقوله قم أو لا تقم الخبر وأخرجه مخرج الطلب تأكيدا، أي تقوم إن شاء الله، صح ذلك، كما إذا قال مت على الإسلام إن شاء الله، أي تموت على الإسلام إن شاء الله، ولا تموت إلا على توبة إن شاء الله، نحو ذلك. وكذا إن أراد بقوله إن شاء الله أي رد المشيئة إلى معنى خبري، أي ولا تقوم إلا إن شاء الله، فهذا صحيح مستقيم اللفظ ومعنى، يعني معنى قم إن شاء الله محتملة لأن تكون صحيحة ومحتملة لأن يكون فيها ماذا؟ فيها تعقب. قال: قولهم قوس قزح، أومى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن قول قوس قزح، فقال: باب قوس قزح. وذكر فيه قول ابن عباس: المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. يعني الشاهد أن ابن عباس جاء على لسانه أنه قال قوس قزح، وهو بهذا يريد أن ينكت على ضعف ما رواه أبو نعيم، أي أن يعلق على ضعف ما رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول قوس قزح، فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله فهو أمان من الله لأهل الأرض. هذا الحديث ضعيف، انتهى من الأذكار. والحديث ضعفه السخاوي وغيره، والله أعلم. قد ذكر الثعالبي أنه يقال قوس الله وقوس السماء وقوس قزح وقوس السحاب. وفي السلسلة الضعيفة الشيخ الألباني برقم 872 حديث: لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح شيطان، قزح ممنوع من الصرف، ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض من الغرق، موضوع أخرجه أبو نعيم في سنده زكريا ابن حكيم الحبطي. طيب، إذن هذا هو درس اليوم، بقي تنبيه وهو أن الطلاب إذا حضروا المحاضرة الليلة إن شاء الله تعالى في مسجد الشميري أريدهم أن يحضروا بدفاتر وأقلام، يكتبون الفوائد، سنوا هذه السنة الطيبة، انظروا بدفاتركم وأقلامكم، سجلوا الفوائد في أي محاضرة كانت، فإن تسجيل فوائد المحاضرات فيه خير. ورب شخص قد رب محاضرة تجمع فيها من الفوائد ما لا تجده عند غير ذلك المحاضر، ولا سيما الضيوف إذا جاءوا وأتوا مثلا بحوم مباحث أو أحاديث أو كذلك أيضا كلمات، كثير منهم يرتبها ويتعب فيها، فأنت اكتب الفوائد تحتاجها، فأنت تهيئ نفسك لأن تكون خطيبا ولأن تكون واعظا ولأن تكون مذكرا. نعم، وهكذا في كل محاضرة. نعم، جعل لك دفترا خاصا بالمحاضرات التي تسمعها، لخصها بمعنى اكتبها على التروس الأقلام والأحاديث والفوائد تستفيد منها. وهذا سائل يقول: الذي شبه القرآن بالتمرة كلما مضغتها وجدت منها حلاوة. نعم هذا جميل، هذا جميل، لأن الحلاوة تمرة مستمرة إلى أن تبتلعها وهي ما زالت في حلاوتها. نعم.